ما شاهدنا ميت بالحديد من شدة التكليف ينشف دماء من اليد ينشف دماء من اليد باقي الأثر لليوم
غريب منين ها
غريب منين
خادم الحسين السيد سعيد الصافي المؤثر
اي موسى بن جعفر تميز عظم الغريب صفاته اي موسى بن جعفر سجون الطاغي ساعة بدلت سيرة حياته دمعته له جد دعاءه وبقلب خاشع صلاته للفرج يحسب ليالي للفرج يدري مماته طامورة الأشعار ظلمتها لي الأنهار ظلمتها لي الأنهار من الشمس
هذا الغريب منين ها
سجينة ليل فرج معقود ظن شيعت المن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلق ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ف فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي حي على الصلاة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم أعزائنا ورحمة الله وبركاته. نتعبد لله عز وجل بزيارة مولانا الإمام الكاظم عليه السلام، الذي وصف إمامنا الرضا عليه السلام زيارته بأنها كزيارة جده المصطفى صلى الله عليه وآله، فنتوجه إليه بقلوبنا قائلين: السلام عليك يا ولي الله وابن وليه، السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليك يا صفي الله وابن صفيه، السلام عليك يا أمين الله وابن أمينه، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك يا إمام الهدى، السلام عليك يا علم الدين والتقى، السلام عليك يا خازن علم النبيين، السلام عليك يا خازن علم المرسلين، السلام عليك يا نائب الأوصياء السابقين، السلام عليك يا معدن الوحي المبين، السلام عليك يا صاحب العلم اليقين، السلام عليك يا عيبة علم المرسلين، السلام عليك أيها الإمام الصالح، السلام عليك أيها الإمام الزاهد، السلام عليك أيها الإمام السيد الرشيد، السلام عليك أيها المقتول الشهيد، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن وصيه، السلام عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك قد بلغت عن الله ما حملك، وحفظت ما استودعك، وحللت حلال الله وحرمت حرام الله، وأقمت أحكام الله وتلوت كتاب الله، وصبرت على الأذى في جنب الله، وشاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه آباؤك الطاهرون وأجدادك الطيبون الأوصياء الهادون الأئمة المهديون، لم تؤثر عمى على هدى ولم تمل من حق إلى باطل، وأشهد أنك نصحت لله ولرسوله ولأمير المؤمنين، وأنك أديت الأمانة واجتنبت الخيانة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا مجتهدا محتسبا حتى أتاك اليقين، فجزاك الله عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء وأشرف الجزاء. توجهت إليك يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مقرا بفضلك محتملا لعلمك محتجبا بذمتك مستشفعا بك إلى الله مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بشأنك وبالهدى الذي أنت عليه عالما بضلالة من خالفك وبالعمى الذي هم عليه، بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي وولدي يا ابن رسول الله، أتيتك متقربا بزيارتك إلى الله تعالى ومستشفعا بك إليه، فاشفع لي عند ربك ليغفر لي ذنوبي ويعفو عن جرمي ويتجاوز عن سيئاتي ويمحو عني خطيئاتي ويدخلني الجنة ويتفضل علي بما هو أهله ويغفر لي ولآبائي ولإخواني وأخواتي ولجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها بفضله وجوده ومنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة، أعطني بمسألتي جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واشرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر فإنه غير منقوص ما أعطيت كريم يا ذا الجلال ذا الإكرام يا ذا النعماء ذا الجود يا ذا المن ذا الدام حرم شيبتي على
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامجكم نهج الحياة وتفسير ميسر آخر من آيات سورة فصلت المباركة. نبدأ البرنامج أيها الأكارم بالاستماع إلى تلاوة الآية 29 من سورة فصلت المباركة.
وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين.
إخوتنا الأفاضل، تشير هذه الآية الكريمة إلى أن الكفار في يوم القيامة سيطلبون من كانوا سببا في ضلالهم لكي ينتقموا منهم، حسب قوله تعالى ربنا أرنا، كما تشير إلى أن الكفار سيحملون الذنب منهم إلى غيرهم في يوم القيامة. فتعلمنا هذه الآيات أولا الكفر ضلال وضياع، بقوله عز من قائل وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا. ثانيا للجن والإنس دور في انحراف الناس، لقوله تعالى أضلانا من الجن والإنس. وثالثا قادة الكفر والضلال الذين كانوا في الدنيا في المقدمة ومحلا للاحترام والتعظيم لدى الآخرين، يتمنى أتباعهم في يوم القيامة أن يجعلوهم تحت أقدامهم. أما الآن مستمعين الأفاضل، نستمع معا إلى تلاوة الآية 30 من سورة فصلت المباركة.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
تشير هذه الآية مستمعين الأكارم إلى أن الصبر والثبات هما اللذان يوجبان تقوية الإيمان ليثمر المطلوب، وإلا فكم من المؤمنين كانت لهم سوء العاقبة، حسب قوله تعالى قالوا ربنا الله ثم استقاموا. كما تبين أن الثبات إلى جانب الإيمان هو المثمر، وإلا فإن الكفار يصرون على باطلهم. ثم تشير الآية الكريمة إلى أن الكثيرين يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، ولكنهم يرون تدبير الأمور بيد غيره. والمهم أن يستقيم الإنسان على إيمانه بربوبية الله تعالى ولا يرضى ربا غيره. تعلمنا هذه الآية أولا الاستقامة المثمرة هي التي تكون ثابتة ومستمرة. ثانيا يتمكن الإنسان من خلال إيمانه واستقامته أن يجعل الملائكة تتنزل عليه. ثالثا تتنزل الملائكة على غير الأنبياء كالمؤمن المستقيم على إيمانه أيضا، وأما العصاة والمذنبون فتتنزل عليهم الشياطين. رابعا الاستقامة على طريق الحق ترفع عن الإنسان الخوف من المستقبل وكذلك الحزن والهم. وخامسا أرفع هدية من السماء هي نزول الملائكة على المؤمن الراسخ الإيمان بالطمأنينة والفرح والبشرى. إخوة الإيمان، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، فحتى لقاء آخر نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا، مستمعينا، مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى حصرات على شهيد السجون عند 12:42. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ فوزي السيف تحت عنوان الإمام الكاظم عليه السلام في ذكرى شهادته. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 12 وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:25. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:05. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أتمنى لكم يوما سعيدا، إلى اللقاء.
حسرات على شهيد السجون. برنامج خاص في ذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل، ذكرى شهادة حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعزيز أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سلام الله عليهما وعلى أبنائهما الطاهرين، الإمام الهمام موسى الكاظم عليه السلام، ذلك السيد الذي عرفت كراماته صغيرا وكبيرا حتى اشتهرت بين الخواص والعام والمؤلفين والمخالفين. قال محمد بن طلحة الشافعي في كتابه مطالب السؤول، وقد ذكر شيئا من مناقبه: هذه الكرامات العالية الأقدار الخارقة العوائد هي على التحقيق حلية المناقب وزينة المزايا وغرر الصفات، ولا يؤتاها إلا من أفاضت عليه العناية الربانية أنوار التأييد، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهنا يشتاق المؤمن إلى أن يتعرف مستمعين الكرام على شيء من تلك الكرامات والمناقب لسيدنا الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، فإلى ذلك بعد هذه الوقفة. اشتهر بين الخاصة والعامة هذا الحديث عن أبي حنيفة وقد دخل دار الإمام الصادق عليه السلام، فرأى ولده موسى سلام الله عليه في دهليز داره وهو صبي. وهنا قال أبو حنيفة في نفسه: إن هؤلاء يزعمون أنهم يعطون العلم صبية، وأنا أسن من ذلك. ثم قال له: يا غلام، إذا دخل الغريب بلدة أين يحدث؟ فنظر إليه موسى بن جعفر عليه السلام نظر مغضب وقال: يا شيخ، أسأت الأدب، فأين السلام؟ قال أبو حنيفة: فخجلت ورجعت حتى خرجت من الدار وقد نبل الغلام في عيني، ثم رجعت إليه وسلمت عليه وقلت له: يا ابن رسول الله، الغريب إذا دخل بلدة أين يحدث؟ فقال: يتوقى شطوط البلد ومشارع الماء وفيء النزال ومسقط الثمار وأفنية الدور وجواد الطرق ومجاري المياه ورواكتها، ثم يحدث أين شاء. قال أبو حنيفة: قلت له: يا ابن رسول الله، ممن المعصية؟ فنظر إلي وقال: إما أن تكون من الله أو من العبد أو منهما معا، فإن كانت من الله فهو أكرم من أن يؤاخذه بما لم يكتسبه، وإن كانت منه فهو أعدل من أن يأخذ العبد بما هو شريك فيه. فلم يبق إلا أن يكون من العبد، فإن عفا فبفضله، وإن عاقب فبعدله. قال أبو حنيفة: فغرورقت عيناي وقرأت: ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. مستمعينا الكرام، ومما ينسب إليه سلام الله عليه في هذا قوله: لم تخل أفعالنا التي نذم بها إحدى ثلاث حين نبديها: إما تفرد بارينا بصنعتها، فيسقط اللوم عنا حين نأتيها، أو كان يشركنا فيها فيلحقه ما كان يلحقنا من لائم فيها. ذنب، فما الذنب إلا ذنب جانيها. وفي قرب الإسناد للحميري روى لنا عيسى الشلمغان هذه الحادثة، فلنستمع ولنتأمل. قال: دخلت على أبي عبد الله الصادق وأنا أريد أن أسأله عن أبي الخطاب، فقال لي مبتدئا قبل أن أجلس: يا عيسى، ما منعك أن تلقى ابني فتسأله عن جميع ما تريد؟ قال عيسى: فذهبت إلى العبد الصالح عليه السلام وهو قاعد في الكتاب وعلى شفتيه أثر المداد، فقال لي مبتدئا: يا عيسى، إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبيين على النبوة فلم يتحولوا عنها أبدا، وأخذ ميثاق الوصيين على الوصية فلم يتحول عنها أبدا، وأعار قوما الإيمان زمانا ثم سلبهم إياه، وإن أبا الخطاب ممن أعير الإيمان وسلبه الله. قال عيسى: فضممته إلي وقبلت بين عينيه ثم قلت: بأبي أنت وأمي، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. ثم رجعت إلى أبي عبد الله الصادق أبيه عليه السلام، فقال لي: ما صنعت يا عيسى؟ فقلت له: بأبي أنت وأمي، أتيته فأخبرني مبتدئا من غير أن أسأله عن جميع ما أردت أن أسأله، فعلمت والله عند ذلك أنه صاحب هذا الأمر. فقال عليه السلام: يا عيسى، إن ابني هذا الذي رأيته لو سألته عما بين دفتي المصحف لأجابك فيه بعلم. وروي أن رشيد العباسي، مستمعين الكرام، لما أراد أن يقتل الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام عرض قتله على سائر جنده وفرسانه، فلم يقبله أحد منهم، فأرسل إلى عماله في بلاد الإفرنج يقول لهم: التمسوا إلي قوما لا يعرفون الله ولا رسوله، فإني أريد أن أستعين بهم على أمر. فأرسلوا إليه قوما لا يعرفون من الإسلام ولا من لغة العرب شيئا، وكانوا 50 رجلا. فلما دخلوا على الرشيد أكرمهم وسألهم: من ربكم ومن نبيكم؟ قالوا: لا نعرف لنا ربا ولا نبيا أبدا. فأدخلهم الحجرة التي حبس فيها الإمام الكاظم عليه السلام ليقتلوه، والرشيد ينظر إليهم من زاوية، فماذا حدث؟ لما رأوا الإمام سلام الله عليه رموا أسلحتهم وارتعدت فرائصهم وخروا سجدا يبكون رحمة له، فجعل عليه السلام يمر يده الشريفة على رؤوسهم ويخاطبهم بلغتهم وهم يبكون. فلما رآهم الرشيد خشي الفتنة وصاح بوزيره: أخرجهم. فخرجوا وهم يمشون القهقرى إجلالا للإمام، وركبوا خيولهم ومضوا نحو بلادهم من غير استئذان. Thank you. هذا الإمام الطيب الطاهر الكريم على الله جل وعلا موسى بن جعفر سلام الله عليه، لم يزل الرشيد العباسي يحسده لما له موقع متمكن في قلوب الناس، ولما حباه الله تعالى من ملكات العبادة والأخلاق، ووهبه من الفضائل والكمالات والمناقب والكرامات، فظل يكيد له ويتحين الفرص في اغتياله، حتى اتفق مع عمه سليمان أن يسافر هو إلى الرقة ويوعز إلى جلاوزته، ومنهم يحيى بن خالد البرمكي أن يدس إلى الإمام السم في سجن السندي بن شاهك، ثم يكون دور سليمان عم الرشيد التظاهر بالحزن وإظهار الاهتمام بتشييعه ودفنه. تلك هي مؤامرة الرشيد العباسي، فكان الذي نوى من غيلة وأفرغ حقده حين نفذ أمره، فكانت شهادة مولانا موسى الكاظم صلوات الله عليه في 25 من شهر رجب 83، وله من العمر 55 سنة، قضاها مظلوما ممتحنا حتى لقي ربه شهيدا. قال السيد ابن طاووس: إن الصلاة عليه بالتعابير الخاصة، أي الصلاة على موسى بن جعفر سلام الله عليه، اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار ووارث السكينة والوقار والحكم والآثار، الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار، حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والمناجات الكثيرة والضراعات المتصلة، ومقر النهى والعدل والخير والفضل والندى والبذل، ومألف البلوى والصبر، والمضطهد بالظلم، والمقبور بالجور، والمعذب في قعر السجون وظلم المطامير، ذي الساق المرضوض بحلق القيود، والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف، والوارد على جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه سيدة النساء بإرث مغصوب وولاء مسلوب وأمر مغلوب ودم مطلوب وسم مشروب. وكنا في حسراتنا على شهيد السجون في ذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام المهدي عليه السلام في التعريف بأهل البيت عليهم السلام بأنهم أعلام الهدى ومنار التقى. النص المتقدم عزيزي المستمع جزء من نص شامل يتضمن التعريف بالمعصومين عليهم السلام، وقد وردت هاتان العبارتان متجاورتين، مما يعني اشتراكهما من جانب في الدلالة، وافتراقهما بطبيعة الحال من جانب آخر، ويعنينا منهما البعد الدلالي والبلاغي، حيث يتجسد البعد الدلالي في الذهاب إلى أن المعصومين عليهم السلام هم الشخصيات الذين اصطفاهم تعالى لقيادة البشر، حيث وصفهم النص بأنهم أعلام ومنار، حيث أن العلم والمنار يشيران إلى الموقع القيادي أو إلى الهرم أو إلى النور الذي يستمد الآخرون منه ما يحتاجون إليه من مبادئ السلوك أو المعرفة العبادية دنيويا وأخرويا. والمهم هو أن نحدثك عن البعد البلاغي الآن بعد أن لاحظنا الدلالة بنحو مجمل، حيث أن الدلالة قد ارتكنت إلى صياغة بلاغية تتمثل في صورتين استعاريتين أو رمزين هما الأعلام والمنار، حيث خلع النص طابع الأعلام على الهدى وخلع طابع المنار على التقى، أي خلع ما هو مادي على ما هو معنوي تعميقا للدلالة على نحو ما نوضحه الآن. إن عبارة أعلام الهدى تعني أن العلم وهو ما يشكل رمزا أو علامة للآخرين في مسيرهم لهذا الهدف أو ذاك، فإذا خلع النص هذه السمة العلم على الهدى فهذا يعني أن الهداية تتجسد في المعصومين عليهم السلام وأنهم الأعلام لذلك، فعلى الآخرين أن ينضوا تحت العلم المذكور إذا أرادوا أن يحققوا إشباعاتهم دنيويا وأخرويا، وهذا فيما يتصل بعبارة أعلام الهدى. وأما ما يتصل بعبارة منار التقى فسنبدأ بتوضيحها الآن. المنار أيها الأخوة والأخوات مصطلح لغوي قد يكون بمعنى العلم أيضا، أي يصبح علامة لمعرفة الطريق، وقد يعني مصدر الإنارة، ولكن بما أن العبارة الأولى أعلام قد استخدمها النص بمعناها المرشد إلى المسير، حينئذ نتوقع أن تكون عبارة المنار تعني مصدر الإنارة، وبهذا تتكيف لدلالة المقصودة وتتنوع تبعا لتنوع المعرفة أو الإفادة عن طريق المعصومين عليهم السلام. إن عبارة منار التقى قد استخدمت بلاغيا لتفترق عن سابقتها أعلام الهدى في التعريف بما هو ذروة الهدى، أي أن العلم يدلل على الطريق ولكن المنارة ينير لك الطريق، وبهذا نتبين مدى النكتة البلاغية الكامنة وراء صياغة هاتين العبارتين أعلام الهدى ومنار التقى، بصفة أن الهدى هو الإيمان بالله تعالى وفق المبادئ التي رسمتها الشريعة، وأما التقى فهو ذروة الالتزام بالمبادئ العبادية، بصفة أن الإنسان قد يهتدي إلى الإيمان بالله ورسوله وأهل بيته، ولكن يحتاج إلى الارتفاع إلى أعلى درجات الإيمان، ألا وهو التقى كما هو واضح. إذن أعزائي المستمعين، تبين لنا ولو سريعا ما انطوت عليه العبارتان المشار إليهما. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتمسكين بالمعصومين عليهم السلام، ويوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع المجيب. وفي الختام نعود ونستمع مرة أخرى للحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في التعريف بأهل البيت عليهم السلام بأنهم أعلام الهدى ومنار التقى. دمتم سالمين وفي أمان الله.